السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، الملكة الفقهية كان لابد يكون فيه الاختبار، والاختبار أصلا أيضا أنا قصرت فيه فأرجو عفاكم. قد يكون الاختبار بعد هذا الدرس بداية المجتهد، والدرس يعني كما قلنا أننا نسير به سيرا رويدا رويدا لا نطيله، وعدم الإطالة من أجل التمكين من التطبيق. ما زلنا في الصلاة ومعرفة أوقات الصلاة، ووصلنا من في الأوقات إلى وقت المغرب. فقال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أو لا، يعني وقتها موسع أم وقتها مضيق. المغرب لها وقت واحد، لأن المالكية يرون أن وقت المغرب ما يسع ثلاث ركعات الفريضة، وأيضا يسع ركعتين للسنة فقط. هذا الذي يراه الأئمة المالكية. عبد الله، يقول اختلفوا في المغرب. الشاحن اصلا ممكن يكون خد النوبة، ممكن تلاقي الشاحن بتاعه الاصلي، وده غير البطارية. جوه يسر الله عليهم جميعا، يسر الله عليكم جميعا، يسر الله عليكم. نعم، اختلف في وقت المغرب كما قلنا لها، هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا؟ فذهب قوم إلى أن وقتها غير موسع. وهذا هو أشهر رواية عن مالك وعن الشافعي أيضا، ولكن الشافعي له أيضا وجه آخر وقول آخر، والقول الصحيح. وذهب قوم إلى أن وقتها موسع، وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، ولعل هذا هو الأرجح دليلا كما سنبين. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمر. طبعا هو حديث جبريل أصل، لكنه لم يأتي بأول الوقت وآخر الوقت، هو اهتم بالوقت المختار، وقت جواز، آخر وقت الجواز، لا آخر الوقت الذي يعني المختار، لا وقت الضرورة. فجبريل عليه السلام لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، فأمه في اليومين في وقت واحد، أمه في اليومين في وقت واحد، وكانوا هنا الاعتماد الكلي على إمامة جبريل، أنه أمه في اليومين في وقت واحد. قالوا إذن وقت المغرب هو وقت واحد، لكن عندنا حتى هذا فعل، لكن القول جاءنا عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهذا تصريح منه بأن وقت المغرب ما لم يغب الشفق فيه دلالة واضحة جدا على أستاذ، يعني ما أدري هل الماجستير الذي شغلك أم الدكتوراه الذي شغلتك عن طلب العلم، أنت أصلا لابد أن تستزيدي من أجل الماجستير والدكتوراه، لابد أن يثقل العلم، لأنه انا يزعجني جدا ان يتقدم الناس الدكتور او صاحب الماجستير الضعيف علميا. لابد من الثقل العلمي، لا يتصدر ما الا من تاهل. عامه هذا بدايه المجتهد، وبعده سيكون الافصاح وماده غنيه، فلا تتركوا مثل هذا. لكن الافصاح بعدها بنصف ساعه ان شاء الله. ما في شيء بحضر متقطع، ما في شيء، ما ينفعش. ما متقطع هذا كاللبن الذي تقطع، هل يشرب؟ الذي يحضر العلم متقطعا كاللبن الذي تقطع، وش الاستفادة باللبن الذي تقطع؟ يسر الله عليك. إذا عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وقت وصلاة المغرب ما لم يغرب الشفق. وعندنا حديث ظاهر جدا، الحديث الذي جاء عن أبي موسى وعن غيره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، لحظة أنا أسف، السلام عليكم يا عبد الرحمن، الحمد لله شكرا، طالب تدقيق بس أنا وراها بدأت مكتاب في تلت ساعة كده ولا خلاص ولا مش عارفين، انتظر لي بقى، انتظر تصل بقى كمان نص ساعة عشان نمشي مع بعض. ماشي نص ساعة. السلام عليكم. فانتظر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة، فأخذه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين، وقال الوقت بين هذين الوقتين، يصلي في وقت الأولى في أول الوقت وآخر الوقت، وقال له: والوقت بين الوقتين، عليكم السلام وبركاته، والوقت بين الوقتين. لا أعرف أنك أشد الناس حرصا على هذا أيتها الهاشمية، جزاك الله خير. إذن هنا عندنا الخلاف بين العلماء في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه مسلم. نعم، حديث جبريل طبعا في السنن، لم يخرجه الفريقان، لم يخرجه الامامان، فلا بد ان نفهم في هذه المساله على ان حديث جبريل حديث كما قال النووي، لم يقصد به جبريل اول وقت اول الاوقات واخر الاوقات، ما اراد ذلك. وعندنا حديث عبد الله بن العاص لا احتمال في محكم، قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني هذا توقيت المغرب آخره إذا غاب الشفق، لأن غياب الشفق هو أول العشاء، غياب الشفق هو أول العشاء. ولنا حديث على العموم، ولنا حديث على العموم. حديث الذي على العموم هو قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. عليكم السلام وكاته، أحسن الله عليكم، عليكم السلام وكاته. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، إلى أن يجيء وقت الصلاة. وهذا فيه دلالة واضحة جدا كما قلت على الإظهار الصلاة، أن صلاة المغرب كأي صلاة لها. يعني صلاة وقت صلاة المغرب لأنها لها وقتان، كما في كل صلاة لها وقتان. يا سعيد، يعني أنا في بداية المجتهد الآن، بس بنتهي منه نص ساعة أكون هناك إن شاء الله. يعني خليها كده نص ساعة لساعة، هيجوا الاثنين ماشي عشان أنفرد بيهم بس. ماشي، سمعني. إذن هو الخلاف في مسألة صلاة المغرب لها وقت واحد، الملكية قالوا بذلك واستدلوا بحديث جبريل. والحق أنا أقول أصلا فاصل الخطاب في الأحكام لابد من الأملام شمل الأحاديث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنما تفريط في اليقظة أن يترك صلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا ظاهر جدا أن كل صلاة لها وقتان. قال والفجر، قلنا الفجر خرجت بالإجماع، الفجر لما خرجت خرجت بالإجماع، لما خرجت الفجر خرجت بالإجماع. رضي الله عنك محمد، أحسن الله عليك، نشرف بك. والوقت بين هذين الوقتين حديث ظاهر جدا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندما سئل على الوقت الأول والوقت الأخير، لا على غرار صلاة جبريل. وأيضا قد تكلم وقال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، فالراجح الصحيح وقول الجمهور، وأن صلاة المغرب أيضا لها وقتان، وأنها ممتدة من سقوط آخر شعاع الشمس، من حاجب الشمس، من سقوط حاجب الشمس إلى 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 غروب الشفق. لكن أيما شفق؟ عندنا شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، كما عندنا فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فالحق أن نقول المقصود هنا الاختياري، يعني الاختياري وقت واحد، إنما هو الاضطراري نعم آخر وقت وما لم تغب ما لم يغب الشمس، لكن يكون قد أدركها في وقتها، يكون قد أدركها في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فنقول ومن صلى ركعة قبل المغرب من المغرب قبل غروب الشفق الأحمر فقد أدرك المغرب، فقد أدرك المغرب، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء. ففيها دلالة واضحة جدا على أن وقت المغرب كما قلنا ليس وقتا واحدا كما قالت الملكية، بل للمغرب وقتان، وآخر وقتها غروب الشفق الأحمر أو الأبيض على الخلاف بين الحنفية، والصحيح الراجح هو غروب الشفق الأحمر. وقلنا الحديث العام ضبط لنا ميزانا لجميع الصلوات بقوله بأبي هو وأمي، حينما قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال والمسألة الرابعة في وقت العشاء، اختلفوا في وقت العشاء الأخيرة في موضع. أما كما قلت الإجابة عن حديث جبريل، أن جبريل ما أتى يعتني بأول وقت وآخر الوقت، يعني ما كان مقصد أسمى لجبريل المقصد في الصلاة أنه يجعل يعني أول وقت وآخر الوقت. نعم. واختلف في وقت العشاء الآخرة في موضعين، أحدهما في أوله والثاني في آخره. أما في أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. يعني عندنا شفقان كما قلت، كما عندنا فجران، فجر صادق فجر كاذب. عندنا شفقان، شفق أبيض وشفق أحمر، واختلافهم بسبب الاشتراك في اللغة. اللغة لا تفصل هنا الآن، لأن الشفق يطلق على الأحمر، يطلق على الأبيض، كما أن الفجر يطلق على المستطير اللي هو الكاذب، أو المستطيل اللي هو الصادق. وأتكلم على كلام الخليل وغير هذا ما يعنينا فقهيا، يعني هو الذي يعني قاله الجمهور الغياب، غياب شفق الشفق الأحمر. واستدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة، وهذه لا تكون إلا عند الشفق الأحمر. ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره بقوله لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل، لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل. هم يستدلون بذلك على أن المقصود بذلك هو أن يدرك أول الوقت هو غياب الشفق الشفق الأبيض. والصحيح الراجح أن غياب الحمرة من السماء هو أول وقت العشاء، وورد به مصرحا بنص عن بأثار ثبتت عن النبي المختار، فهو بغياب الشفق الأحمر، بغياب الحمرة، فغياب الحمرة هي التي تستقبل بها أول وقت العشاء، غياب الحمرة هي التي تستقبل بها أول وقت العشاء. وهذا راجح صحيح، الراجح الصحيح هو أن أول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر، وكما قلت جاء ثبت الأثر عن النبي المختار بذلك. نعم لحظة. وكما اختلفوا في أول الوقت اختلفوا أيضا في آخر الوقت. ورد بنص صحيح حتى أبين عن هذا الباب، ورد بنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه أن النبي قال الشفق الحمرة، الشفق الحمرة، وإن كان الحديث اختلف فيه مرفوعا أو موقوفا، ولو كان فالرواية من عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن عمرو بن العاص هو الراوي في بعض الروايات موقوفا عليه، وهو راوي الوقت وقت المغرب ووقت الشفق، فعندما يقول الشفق والحمرة الراوي أعلم بما روى، تطبيق القاعدة هنا الراوي أعلم بما روى. بالنسبة للحديث لم نعم، لكن الصحيح أن آخر وقت العشاء إلى الفجر كما سيأتي. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، وهذا تنصيص، هذا تنصيص في المسألة، يعني هذا تنصيص في المسألة، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الترمذي أو غيره قال هو موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما قلت جاء التنصيص، فالتنصيص فاصل في الخطاب، التنصيص فاصل في الخطاب، قال الشفق الحمرة، فالصحيح أن آخر وقت المغرب غياب الشفق الأحمر، آخر وقت المغرب غياب الشفق الأحمر. هذا الاختلاف بينهما في مسألة أول وقت العشاء، أول وقت العشاء قلنا الصحيح في أول وقت العشاء هو خروج وقت المغرب، وهو بغياب الشفق الأحمر، بغياب الشفق الأحمر. واختلفوا أيضا في آخر وقتها، فاختلفوا فيه على ثلاث أقوال أيضا، على أنه ثلث الليل، نحن يعني سامحونا سنأخذ هذا، نأخذ الترمذي والنسائي أيضا، حتى لأنني أريد أن أذهب إلى العلاج الطبيعي اليوم، ما أريد أن أتأخر كل هذا التأخر على العلاج الطبيعي من أجل يدي، سامحوني، فنأخذ درسين مع بداية المجتهد حتى، وبعدين نذهب إلى الإخوة لنعطي الإفصاح كما نحن في نفس درسنا، فسامحونا يعني. أما آخر وقتها، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك، حيا هلا وأهلا وسهلا. آخر وقتها اختلف العلماء في آخر الوقت على ثلاث أقوال، القول الأول هو ثلث الليل، وقول ثلث الليل هذا قول الشافعي، وقول مالك أيضا، مالك يتمسك بهذا، والقول الثاني هو نصف الليل، والحق أن القول الثالث هو إلى الفجر، وهذا أسعد الناس بالدليل من قال أن آخر وقت العشاء الفجر، من قال ثلث الليل هذا قول للشافعي، قول للشافعي، وهو قول أبي حنيفة وهو المشهور من مذهب مالك، وأما يعني المعتمد عند المالكية هو نصف الليل، المعتمد عند المالكية هو نصف الليل، وأيضا عند الحنابلة يقولون بنصف الليل. وأما داود ووجه عند الشافعية ورجحه النووي هو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا قول داود الظاهري. وسبب الاختلاف في ذلك تعرض الآثار، بأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول غياب الشفق، ثم صلى في اليوم الثاني إلى ثلث الليل، صلى في الوقت الثاني. وقلنا حديث جبريل لا يكون فاصلا في النزاع في آخر الوقت، لأنه ما أراد آخر الوقت، هو أراد أول الوقت. رضي الله عنك وفاء، أحسن الله عليك، رضي الله عنكم، عليكم السلام عليكم. تأخرت جدا يا أستاذ أمينة. وسبب الاختلاف في ذلك تعرض الأثار، حديث جبريل أنه صلى في الوقت الأول حين غياب الشفق، وصلى في الثاني حين جاء ثلث الليل الأول. وهناك قول، وهنا الاختيار، نشوف آخر وقت الاختيار. هنا قال أنس صلاة أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا أخرجه البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. في قولي لأخرت العشاء إلى نصف الليل تعلمون أن من الأحاديث العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أفضل الصلاة على أول وقتها، إن كان الحديث في ضعف لكن يعني فيه استئناس، أنه أفضل الأوقات أنه إلى نصف الليل. فإننا نقول في هذا الباب ده معناه أنه ليس آخر الوقت بل هو في أول الوقت، قد يقال ذلك لأن الفضيلة لا تكون في آخر الوقت. وقال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء نصف الليل، هذا لا يمكن أن تكون الفضيلة في هذا، لا يمكن أن تكون الفضيلة في هذا. لكن الصحيح أن نقول ما احتج به داود الظاهري بقوله ليس في النوم تفريط إنما تفريط في اليقظة. يبقى إذن الذين احتجوا بأنه آخر وقت العشاء ثلث الليل الأول احتجوا بحديث جبريل، والذين قالوا آخر وقت العشاء نصف الليل هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة العشاء إلى نصف الليل، وكل ذلك لا يدل على أن هذا آخر الوقت. جاءنا حديث فاصل في النزاع وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، أن يدع الصلاة يتركه طواعية، أن يدع الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، لأن يجيء وقت صلاته. وهذا كما قلت فاصل في النزاع. فالصحيح الراجح في هذا الباب هو قول الظاهرية وواجه عند الشافعية ورجحه النووي أن آخر وقت العشاء هو الفجر. لذلك قال المصنف فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمام الجبريل قال ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح حديث أنس قال شطر الليل، اللي هو القولي. وطبعا لو قلنا بالترجيح القولي يقدم على الفعلي، إذ الحديث القولي أقوى من الحديث الفعلي. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا على حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمام جبريل فهو ناسخ، والحق أنه ليس بناسخ، لأن جبريل عليه السلام لم يقل أن هذا هو وقت آخر وقت العشاء حتى يكون ناسخا، والعمل بكل حديث هو الأفضل. في هذا الباب نقول أفضل وقت مختار له هو ثلث الليل، هذا أفضل وقت مختار لصلاة العشاء. ولذلك هو يقول إن لم يكن ناسخا فتعرض الآثار يسقط حكمه، هذا خطأ مبين والجمع وارد. يقول فيجب أن يصار استصحاب حال الإجماع، وقد اتفق على أن الوقت يخرج لم جميعا اتفق على أنه يخرج بعد طلوع الفجر، فاتفقوا على ذلك واختلفوا فيما قبله فإن روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر فواجب أن يستصحب حكم الوقت إلا حيث وقع الاتفاق، والصحيح. وقال بها أبو حنيفة أيضا قال بأن آخر وقت العشاء الفجر، وهم أسعد الناس بالدليل. ولو قلنا ربما ذلك ما يصح، فأين الفضيلة فيها، أين الفضيلة فيها؟ الصحيح الراجح هو أن صلاة العشاء تبدأ من غروب الشفق الأحمر، هذا أول وقتها، وتنتهي آخر الوقت أن يدرك ركعة قبل طلوع الفجر الصادق. فيقال هنا من أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر الصادق فقد أدرك العشاء، هذه المسألة الثانية المهمة في مسائل بداية المجتهد للملكة الفقهية. وكان في اختبار لابد أختبر، لكن أثرت أن أعطي الدرس على الاختبار، يكون وقت آخر إن شاء الله، ممكن يكون غدا صباحا إن شاء الله أفضل لي، حتى نأخذ أيضا سنن النسائي وسنن الترمذي، لأني كما قلت عندي العلاج الطبيعي قد أتأخر فيه لأن شهر ما ذهبت وهذا يؤلمني جدا، فلابد أن أذهب يعني، فسأسدد وأقارب لعلي أيضا وأعطي 3 دروس قبل المغرب وأذهب، ثم بعد ذلك بالليل نكمل الدروس. سامحوني لو قطعنا لأن الظروف يعني ماذا أفعل، الظروف هي التي تحكمنا فسامحوني، وحق الله لابد أن يقدم على كل شيء وكل أحد. نسأل الله أن نكون صادقين في ذلك، رضي الله عنكم. لو في أسئلة تفضلوا دقيقة ونأخذ إلى السنن النسائي وسنن الترمذي. جزاكم الله خيرا، أحسن الله لك يا مجدة، رضي الله عنك. لا، آخر وقت صحيح العشاء إلى الفجر، هذا الراجح الصحيح. رضي الله عنكم، أحسن الله لكم، بل أنتم اليد العليا، أنتم تحسنون والإحسان، والإحسان في الاستمرار يدل على الصدق في الطلب. الحدوث صلاة العشاء جماعة بالمساجد أو الليل أم تأخرها؟ تأخرها، لا سيما للنساء، تأخرها أفضل من ابتدائها. اللهم أمين، اللهم أمين، أحبكم الله جميعا. طيب، إلى سنن النسائي. سنن النسائي روى المصنف رحمه الله تعالى، معيش بس عشان المناقشة ننظر بس. أيوة، السلام عليكم دكتور. ده علم مش رأي. هذا يثبت أن في الأمة خيرية، ما زال الله يغرس لهذه الأمة غرسا. رب يرضى عنك سيدي، رب يرضى عنك. قال كده الشيخ أحمد فريد، قال هذا الكلام يعني، قال طب دعوه فإنه يرفع عنا أمرا عافيه، سبحان الله. رب يرضى عنك. لا سيدي، ده انت نعلك فراسي وشيخي يا سيدي، يا سيدي ما زلت أتذكر ابن عيينة والثوري والفرق بينهما
ولسانك يدق في قلبي وأرتقي بي إلى المعالي والله. رب يرضى عنك سيد. الساعة كام؟ خلاص موافق. أنا هروح أديهم الدرس الإفصاح وارجع على طول، حتى لو مش موجود أخلي عبد الله ياخدهم يجهز لهم المكان ويجلسوا. جيد؟ كويس كويس كويس. ولو ما في عندي أيضا باقة قوية إن شاء الله أعطيهم إياها. رهن الإشارة. كلمة واحدة. جيد. أبشر بكل خير. السلام وبركاته. السلام
وبركاته. رضي الله عنكم. الآن الكلام على مسألة كتاب سنن النسائي، كتاب الصلاة، سنن النسائي كتاب الصلاة. باب ثواب من أقام الصلاة. عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. عندما يخفف الأمر راح العلاج الطبيعي. إذن أنتم تسمعون جيدا. لا إله إلا الله. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها، يعني ذر الناقة. هو أخذ بخطام الناقة. لما أخذ بخطام الناقة قال: طبعا بدعة، الاستمرار عليه بدعة. طيب، لما أخذ بخطام الناقة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها، يعني ذر الناقة، ذر الناقة دعها. ففي قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذه قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هكذا الله جل في علاه فرق بين عباد الله جل في علاه بهذه، بقضية الكون الكبرى. فالكون كله يغرد توحيدا، الكون كله يغرد توحيدا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. الكون كله يغرد توحيدا. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهنا شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخشى ما أخشى على أمتي من أشد من فتنة الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الأصغر. قالوا: الشرك الأصغر؟ قال: كدبيب النمل. قال: الرياء، يقوم الرجل يصلي لله فأرى مكانه للناس فيحسن الصلاة من أجل ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل يحبط، هذا العمل يحبط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. قال: وتقيم الصلاة، لأنها أصل الدين في بعد شهادتين، أعظم أركان الدين بعد شهادتين إقامة الصلاة. قال: وتؤتي الزكاة، لأنها قرينة الصلاة في الكتاب الله، كما قال ابن عباس، وهذا قاله أبو بكر أيضا. قال: وتصل الرحم، لأن قاطع الرحم يدخل النار، لا يدخل جنة قاطع رحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومن السبع الموبقات قطع الرحم، المهلكات يعني. وإلا فقد قال الله للرحم: إني يعني اشتققت لك اسما من اسمي. ثم قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة قاطع الرحم. وقال: من رام، من أراد أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ذرها يعني دع النار، يعني أنت أخذت ما أردت فسر، أخذت ما أردت فسر. نعم يعني امشي الآن ودعني إلى ما أريد. ثم قال باب في عدد صلاة الظهر في الحضر. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد البغلاني، قلنا هو شيخ أصحاب الكتب الستة، وليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة. حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة، حدثنا ابن المنكدر، ومن ثقات الأزبات، مقرونا بإبراهيم بن ميسرة. سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة العصر ركعتين. يبقى هنا فيها دلالة واضحة جدا على أنه في الحضر تستتم بالصلاة، صلى في المدينة في المدينة الظهر أربعا، لما ذهب إلى ذي الحليفة صلى العصر ركعتين. هذه المسألة لابد أن نفهمها جيدا، لأن بعض العلماء احتج لهذه المسألة على أنه لا توقيت في المسافة للقصر، لأن النبي قصر في ذي الحليفة أبيار علي بينه وبين الذين فراسخ ثلاثة، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقالوا لا توقيت في المسافة، لا توقيت في المسافات، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. لما؟ لأن النبي أصالة كان مسافرا إلى مكة، لأنه كان في الحج، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو في الفتح، كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا إلى مكة أصالة، فعندما تغادر البيوتات أو ظواهر البيوتات لك القصر والفطر، لك أن تأخذ بالرخص، عندما تغادر البيوتات فلك القصر ولك الفطر في هذا الباب. نعم، فلا يصح أن يقال بهذه المسألة، والأصل طبعا عدم القصر، والأصل إتمام الصلاة، لا تخاطر بمسألة القصر في الصلاة هكذا. وقد ورد بسند صحيح عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهما قال القصر في أربعة برد، القصر في أربعة برد، ووصفها ابن عباس في جدة لكن بعسفان، لا ففي جدة أنه يقصر. فيبقى إذن الأصل عدم القصر، وأيضا أنه لا يصح أن نقول بالقصر الذي هو سيكون قصر في أعظم أركان الدين إلا بشيء غالب على الظن، أقل شيء يعني أقل أكثر شيء هو الذي يمكن أن يستيقظ فيه المرء، فلا يأخذ على الشك. أكثر شيء وصلوا إليه في مسافة القصر هو اليقين، لأن كلما يقلل كلما كان الخلاف، واليقين لا يزول بالخلاف، مش شك يعني، اليقين الصلاة أربعة تمام، فقصرها لا يكون إلا بدليل أوضح من شمس النهار. الفوائد المستنبطة: من الأدب عدم إيقاف العالم، واحترام المرء المكلف عند السؤال بالتوقير والتبجيل. وكان عربيا، العرب لهم جلافة معينة عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي كان أحلم الناس، وهذه تجعلنا نقول في الفائدة الثانية: أعظم الأخلاقيات تأثيرا الحلم. لذلك معاوية بن أبي سفيان استحق الخلافة مدة طويلة بسبب الحلم الذي كان فيه، أهل الشام جميعا كانوا وراءه بسبب الأخلاقيات الرقية التي كان يتخلق بها معاوية. هي أمه هند قالت: إن ابني هذا سيصل إلى السرية. جواز القصر في الصلاة، هذا سنة النسائي من دروس الليلية، الحمد لله الله تعالى أنهانا إياها، لكن لولا أنني مشغول لأنه في الإفصاح بعد شوية ما كنا نأخذ سنن الترمذي. سنن الترمذي عندنا صفة كتاب صفة القيامة من سنن الترمذي، روى المصنف بسنده، نعم روى المصنف بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، جاءه سائل فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتصوم رمضان؟ قال: نعم. قال: سألت وللسائل حق؟ إنه الحق العين أن نصلك، فأعطاه ثوبا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ من الله ما دام منه عليه خرقة. الله أكبر. هذه فيها مسائل فقهية راقية جدا في هذا الباب، لكني سأشير إليها إشارات. منها أولا جود النفس وعظم الخلق، وجود النفس وعظم الخلق الطيب ألا ترد سائلا قدر الإمكان، ولو أن تبتسم في وجهه وتقول يسر الله لك كل الأمور، وأن تبتسم في وجهه لا تكون عبوسا كما قال الله تعالى وأما السائلة فلا تنهر. وهناك رواية ضعيفة، لو جاءك على 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 خيل فلا ترده، يعني أحسن إليه ولو بالقليل. وهذا الذي يعني قالوا لي الإخوة هذا يسرق، هذا يفعل ذلك. قلت له ولو ترده بالجميل بأقل القليل سترتقي، هذا أفضل، يعني ولو بالابتسامة كما قلت الكلمة الطيبة صدقة. فهنا ابن عباس انظر إلى أخلاقات ابن عباس الراقية، قال سألت وللسائل حق علينا، سألت وللسائل حق عليه فأعطاه الثوب. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية هو تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصحابة في المصارعة إلى تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال سألت وللسائل حق علينا ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام منه عليه خرقة. فأعطاه ثوبا، فلما أعطاه الثوب قال هذا الكلام، قال ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ من الله ما دام منه عليه خرقة، يعني يستديم باستدامة النفع، يستديم الأجر باستدامة النفع ليس أجرا مقطوعا. وهذا يشير إلينا بأن الصدقة الجارية تدوم مع دوامها، وهذا يجعلني أقول لا صدقة جارية لها الاستدامة إلى يوم الدين إلا مع طلبة العلم، لا صدقة جارية لها استدامة إلى يوم الدين بعد المرابطين والمجاهدين إلا مع طلبة العلم، مع العلم، ولأن العلم جهاد أيضا، جهاد اللسان. فأن ينشغل المرء وأن يعتني بطالب علم مجد ذكي نقي له ما له من المجهود الراقي في نصر الدين الله جل في علاه، يكون الرجل هذا قد فاز فوزا عظيما، التصق بمن لا تنهار حسناته. لأنه ما دام يعلم حرفا واحدا والجميع يتناقل هذا الحرف ويتناقل هذه الفتوى ويعملون بها، فإلى يوم الدين المسألة قائمة والحسنات قائمة لا تقف. شوف إيش قال، قال ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله، حفظ من الله ما دام منه عليه خرقة. المفهوم هنا مفهوم المخالفة، إن انتهت الخرقة انتهى الأجر. وهذا لذلك قلنا بأن الصحيح أن الحنابلة انفرضوا على الجمهور بالانتفاع بالوقف بالمناقلة، يعني ينتقل شيء غير إلى شيء غيره، إن وقفت الاستفادة، إن وقفت الاستفادة يجوز المناقلة، كمسجد في مكان هجر المكان وما أحد يصلي فيه يهدم مع أنه حق الله، ويشترى بماله في مكان آخر عمر بالناس فيصلي فيه. هذا الأصل في هذا الباب، أن مناقلة الوقف تصح عند الحنابلة انفرادا عن الجمهور وهو الصحيح. السلام عليكم دكتور.
لا عندي في البيت فيه الوقف، وفي أيضا الباقة اللي عندي وبقى ماشي، وقال لي عندك دكتور مش مشكلة، عندي مش مشكلة. طب خد لك بس ايش هو اللي اتصل بيه الان، انا في الدرس عشان حضرتك اتصل بيه الان. بلا توصلونا ولا تاتوا؟ سلام.
فإذا هنا الوقف الذي لا يتوقف هو الوقف في التعامل مع أهل العلم، لابد إن كان لبيبا قريبا يفعل ذلك. الله أكبر. والله وهذا الصحيح، إنه يعطى وأمره إلى الله جل في علا، إن كان مستكسرا فجزاؤه على ربي، وإن كان حقا عفيفا فإنه يكون قد كفي بك. ولذلك قال يعني الأصل في الأدب ألا ترد السائل. هنا المسألة العظيمة كما قلت أن الوقف لا يتوقف إذا كان مع طلبة العلم، الوقف لا يتوقف إلا مع طلبة العلم. وربي يعني مات موت العلماء اجسادا بقيت روحهم مجسدة في علمهم. هذا هو هذا هو يعني اعينهم غير موجودة, اثارهم موجودة بين الناس, اثارهم موجودة بين الناس. وفي رواية قال باب منه وروى بسنده الصحيح, لأنه يعني قال حسن غريب, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الله أكبر. اللهم أدم علينا خيرك وأنت أرحم الراحمين. قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر, وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما قاله عمر بن الخطاب, لا يعني قال لا يشغلني أصبحت على نعمة أم على غيرها, فلكل عبادة. أنت المطلوب منك أن تكون عبدا, المطلوب منك أن تكون عبدا, سواء في الضراء أو في السراء, في الرخاء أو في التضيق, لابد أن تكون عبدا. وعبودية الله جل في علان هو أن تشكر حين النعمة, وأن تصبر حين البلية, وأن تكون مؤدبا مهذبا موقرا, تعرف قدر العلماء وتفاوت الدرجات بينهم. وهذا مهم جدا في هذا الباب. أخلاقيات المرء كما قلنا ميزانه وقيمته معدنه يظهر عند المواقف كاشفات, المواقف كاشفات. لذلك قلت سترى كيدا مكرا, سترى تلاعبا, لكن سينم على الشخصية أصالة, ينم على الشخصية أصالة وعلى المعدن, ولأن مقياس المرء بمعدنه. فانظر هنا عمر بن الخطاب يقول, طبعا هذه أبواب القدر تساعد عليها جدا, أصبحت لا أعبأ بأن أصبحت على نعمة أو على غيرها, فلكل عبادة, فلكل عبادة. قلت مناقلة ممتازة عن السماء, أحسن الله إليك وإليك من يعني أحسن الله إليك من منتبه. نعم, مناقلة الوقف هذه دلالة على فضل الوقف. السلام عليكم, أنا في درس الآن والله, في درس الآن ما أدري ممكن نصف ساعة أو ساعة. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا قلنا بان الوقف يجوز له المناقله من اجل الاستفاده منه, من اجل الاستفاده منه. فالطعم الشاكر بمنزله الصائم الصابر, لان المساله على التعبد, انت تتعبد لله جل في علاه سواء بالشكر او بالصبر. ان شاء الله يعني راسل المشرفين يعطونك اياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير, إن أصابته سراء شكر وهذا له خير, وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. قال الله تعالى في الشكر أفلا, قال الله تعالى إنه كان عبدا شكورا, وقال عن إبراهيم عليه السلام الذي كان أمة قال شاكرا لأنعمه, وكان النبي يقيم الليل حتى ورم القدم ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر له منزلة عند الرب جل في علاه, إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليها. والصبر بمنزلة صبر اختياري وصبر اضطراري وصبر على أقدار الله وصبر على أمر الله جل في علاه, شرع الله. الصبر على شرع الله هو الصبر الاختياري أيضا, أن تصلي وأن تتبع النوافل الفرائض بالنوافل وأن تحسن إلى الغير صبرا عليهم, وتحلم من الكيد والمكر والاجتماع, فتحلم عليهم حلما لأنهم على الأقل يسيرون في طريق الطلب, والله أعلم بالنوايا الخفايا, إن كانت سديدة سيصلح هذه النوايا يكون الأمر إلى خير, وإن كانت النوايا فيها ما فيها من التلاعب فإن الله يكشف الأمر, لأن الله يرد الكيد والمكر على صاحبه ويأبى المحاربة. وأما بالنسبة للكلام على 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 الشكر, فإن العبد إن كان شاكرا لربه جل في علاه عابدا له بالشكر فإنه حر. دائما الإحسان يؤثر في الحر, الحر أسير الإحسان, الحر الجميل أسير الإحسان. ولذلك قال الشافعي عندما وقف معظما لأعربي ويتعجب الطلبة من ذلك, قال هذا الأعربي قال لي الشغار من شغر الكلب رفع رجله, فتعلمت منه حرفا, والحر يحفظ تعليم لفظة ووداد لحظة. هذا الحر, أما الخبيث الدنيء الخسيس لا تلده يرتفع الهامة في ذلك. قال الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. وكما قلت إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرده. إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرده. وهنا يقول النبي الطاعم الشاكر بمنزلة الصابر الصائم الصابر، بمنزلة الصائم الصابر، لأنه كما أكل فشكر، فالآخر صام فصبر، فالمسألة على ذلك. الفوائد المستنبطة: المرء مربوب عابد لربه، وجب عليه أن يؤدي العبادة حيثما كان حاله. إن كان حاله المعصية فليتب، هذه عبادته. وإن كان حاله النعماء فليشكر، وإن كان حاله الضراء فليصبر. هذه العبادات التي تتنوع فيها المرء والله يقبلها من العبد. كيف بلال كان عبدا؟ بلال كان سيدا من السادات، كان حرا حقا وحافظا لكل المكانات. نعم، تنوع العبادات العبد ترفعه درجات. لابد أن يكون العبد دائما لله عبدا. فضل معاقدة الوقف مع طلبة العلم مع أهل العلم. نعم المال الصالح الرجل الصالح، من رام نفقة حقا لو أتى له بقلم يستخدمه في كتابة حديث فقد حاز وفاز السبقة. فضل نفع الغير ألا ترد سائلا وأن تطعم الطعام، هذا من أفضل الطاعات. هذا بالنسبة لدروس العصر، لأن أنا أعرف أنني سأكون مشغولا وسأكون عندي أوقات يعني يعلم الله بها، فسأحاول قدر الإمكان كما قلت يعني أن يكون الأمر إن شاء الله على خير وبخير بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا. حاتم، حي هلا بحاتم. هناك فرق بين السائل والمتسول، حتى ولو كان يا حاتم، حتى ولو كان بينهما جوامع وفوارق. وهنا عند نظر المعطي يجعل الجوامع أقوى، وعند السؤال الفوارق هي الأقوى، لأن المعطي واجب عليه أن يغض الطرف على الجميع، وأن من سئل لابد أن يعطي. قلت يعطي بكلمة طيبة، يعطي بكلمة طيبة. رضي الله عنك عبودية الله، صلى الله عليك. رضي الله عنك جهاد، أين أنت؟ رضي الله عنك أحسن الله عليك، ونفع الله بك المسلمين أجمعين. هو يقول هناك فرق بين السائل والمتسول، حتى لا يدخل أحكام، فالأول ينطبق عليه السماحة، والثاني السماحة معه في غير محلها، لأن أمرنا بحفظ في حق الفقراء وهؤلاء يزولون. هذا خطأ مبين حاتم، مع أن الكلام فيه وجهة طيبة، لكنك لابد أن تعلم أن العموم في الإحسان حتى للذي يزور يستحي على نفسه. وهنا الذي يعني يجعلك تقعر النظر لترتقي بالحل الصحيح في الجمع بينهما هنا دون الفوارق، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل على 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 زانية فقال الحمد لله على زانية، تصدق رجل فأصبحوا يقولون تصدق على غني فقال الحمد لله على غني، تصدق على سارق قال الحمد لله على سارق. شوف هنا بقى الحكمة، لعله يكف عن السرقة، لعله يستحي فينفق، لعلها تتوب بهذه العطية. هذا الذي يغلب في الجوامع هنا يا أستاذ حاتم رضي الله عنك. هل إذا نمت عن الوتر واستيقظت بعد أذان الفجر الكاذب جاز لي؟ نعم جاز لك أن تصلي قيام الليل مع الوتر، جاز لك ذلك، لأنه ما دخل وقت الفجر الصادق. حتى لو دخل وقت الفجر الصادق لك أن تقضي صلاة الوتر، لأن ابن عباس فعل ذلك. عندي سؤال، طيب أين السؤال؟ أنا تحت أمرك، أين السؤال؟ إذا صلى الإمام من دون وضوء عن جهل، لا يلزم المأموم الإعادة، لأن عمر الخطاب صلى بهم جنبا ثم تذكر فاغتسل فصلى ولم يأمر أحدا بالإعادة. رضي الله عنك يا تامر، أحسن الله يا دكتور. أنا ببحث عن سؤالك، أين سؤالك؟ أنا راح إشارة أواعيديه الآن. لولي أمر كبح المتسول المستكثر لكن على العام الأخذ الظواهر. نعم هذا هو، المسألة عند أولي الأمر غير المسألة عن المسؤول. قلت حكايتنا مع المسؤول، أمرنا والكلام في المسألة الفقهية مع المسؤول. إذا انشغلت وقت السحر بتمكين القرآن وحفظه، هل يعتبر قيام الليل؟ نعم يعتبر بفضل من حزبك، لكن أيضا لا يخلو الليل منك من صلاة. هل يجوز أن نقول من عامل حرفا؟ نعم يجوز، يجوز في هذا القول، يجوز، نعم يجوز. السلام عليكم. أين أنت أستاذ؟ أين أنت؟ أعمل فيك أعمل إيه رمضان فيك؟ هذا ماشي، أنا أغلق الهاتف لعلة واحدة. طيب خلاص أنا منتظرك. السلام عليكم. كيف الجمع بين حديث الطاعم الشاكر وبين حديث الصوم لا عدل له؟ هو طبعا هنا الجمع بينهما في هذا الباب في المضاعفات، الجمع بينهما في هذا الباب في المضاعفات، لأنه عندنا الأجر أجران، أجر على الظاهر وأجر على الباطن، أجر القلوب وأجر الجوارح. أجر الجوارح الطاعم الشاكر والصائم الصابر سواء، وأجر القلوب الصوم ينقي القلب فيزيد في الأجر، وإن كان الشكر أيضا يثقل الإيمان، وكلاهما عند الرحمن بالنظر إلى المعدن يعني إلى الباطن. كيف يجوز شيخنا؟ إيش اللي كيف يجوز؟ وش اللي كيف يجوز يا أستاذة سناء؟ يا أهل الكيمياء إيش اللي كيف يجوز؟ إيش كيف يجوز؟ إيش كيف يجوز؟ إيش أنس ولدي أنس؟ مش عايز اسمع صوتك. من علمني حرف؟ نعم صرت له عبد. إيش اللي كيف يجوز؟ هو أي عبودية؟ هو يعبد من دون الله يعني مولا من مواليه. من علمني حرفا جاز أن يقول صرت له مولا. جزاكم الله خير. يجوز طبعا، الفضل له أن أعلمك حرفا، أن تعرف له الفضل في ذلك. صرت له عبدا يعني صرت له مولا، هو اختلط عليك الأمر في النظر في هذا الباب، يعني صرت له مولا من الموالي، أخدمه بعيوني ما دام قد حرفني علمني حرفا وأزال عني جهلا. هذا هو، إذن لا خلاف، لكن أنت خلط عليك في مسألة العبودية، العبودية لله وحده ولا شريك له، معنى صرت له مولا يعني كأني صرت له مولا، حيثما يسير أسيره من أجل أن أخدمه، من أجل أن أحسن إليه شاكرا له هذه النعمة التي لا تضاهيها نعمة، لأنه يمكن بهذا الحرف أكون قد نجوت من النار. نعم الإجمال مظنة الاحتمال، لذلك فسرت لها، كلامك صحيح ولما اختلط عليها فسرت لها. ممتاز فسرت لك، انتهى الموضوع الآن. أم عندك نقاش بعد ذلك؟ أنا فسرت ووضحت يبقى انتهى الموضوع. رضي الله عنك عبدية الله. نعم إذا مواليك كثير، استغفر الله، ما أنا إلا خادم للجميع وما أرى نفسي فوق ذلك. أحسن الله إليك، رفع الله مقام. أفضل الناس من طلبة العلم من ظهر له الحق سار عليه وكفى. الحمد لله على نعم الله. حيا أهلا بأهل المغرب جميعا، لهم ما لهم من الأخلاقات العالية، عندما تظهر لهم سنة سيد البشرية أسرعوا إليها إلاجا. رفع الله مقامكم جميعا. طيب عندنا نصف ساعة وبعد ذلك نبدأ الإفصاح. استأذنكم الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.